حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند مما الصحيح المسند من أسباب النزول قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت. قال الحديث: عزاه الحافظ السيوطي في لباب النقول إلى الستة، وهو عند الترمذي بلفظ فنزلت، وكذا عند أبي داود بلفظ فنزلت، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. وما المراد بالستة؟ أيوة، ستة، البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. نعم. والشيخ بدأ بحديث البخاري. ومعنى هذا الحديث يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة، يعني لما يصلون لا يتقيدون بأذكار أو بأقوال الصلاة فقط، وإنما يمكن أن يتكلم المصلي بغير أقوال الصلاة. ولهذا معنى قوله: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته، يعني في أشياء خارج الصلاة. فنزلت هذه الآية، والشاهد منها: وقوموا لله قانتين. لأن معنى قانتين كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي خاشعين، ذليلين، مستكينين بين يدي الله. وهذا التفسير وهذا المعنى مستلزم ترك الكلام في الصلاة، لأن الكلام مناف للخشوع والذل والطمأنينة، ينافي ذلك. إلى السنة. أنا عندي إلى الستة بنقطتين. ماذا عندك؟ السنة، كل النسخ السنة عندك. السنة والستة الظاهر أنه الستة، من السنة ماذا المراد بالسنة؟ سنة ابن أبي عاصم وماذا؟ لا، والذي يظهر والله أعلم الستة، بدليل أن الحديث رواه البخاري وهو عند الترمذي وعند أبي داود وعند أحمد، والله أعلم. كل النسخ السنة، هذا عند السنة أو الستة؟ الستة، نفس النسخة هذه، وهذا النسخ واحدة كلها. عندك الستة والسنة، انظر كيف دقة اللغة العربية، نقطة واحدة غيرت المعنى، نقطة واحدة غيرت المعنى. عنده السنة أيضا، وهذا نسخة أخرى. إذن إن شاء الله يراجع في النسخ الجديدة. عندك السنة، هذه النسخة قديمة لعل، وهذه قديمة أيضا، هذا الجديدة، هذه جديدة، هذه نفس هذه السنة. ها، أنا عندي هنا نقطتين، الستة فقلنا معنى الحديث، لأن معنى قانتين أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يدي الله، وهذا المعنى مستلزم لترك الكلام، لأن الكلام ينافي الخشوع والسكينة والطمأنينة، ولذلك قال فأمرنا بالسكوت، يعني في غير أقوال الصلاة، في غير أقوال الصلاة. وخطأ أن يفسر قانتين القنوت الذي يكون في الصلاة بعد الركوع، كما استدل بذلك بعض الشافعية، فإن القنوت له معان كثيرة، له معان كثيرة، فيأتي بمعنى طول القيام، يا مريم اقنتي لربك، يعني أطيل القيام بين يدي الله، وهكذا في هذا المعنى وقوموا لله قانتين، يعني خاشعين، وقد يأتي بمعنى الدعاء بعد الركوع في الصلاة، قنوت الوتر أو النوازل. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت، ولكن في هذه الآية المراد به الخشوع والاستكانة والذل بين يدي الله، لأن سياق الآية يدل على ذلك، فلذلك قال الصحابي فأمرنا بالسكوت، لأن الكلام ينافي القنوت الذي هو بمعنى الخشوع. وأما ما استدل به الشافعية على قنوت الفجر وأن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، هذا ليس عليه دليل، بل الدليل الذي جاء في تحديد الصلاة الوسطى كما في الصحيح يدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما في الصحيحين، لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر في غزوة الأحزاب وصلاها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، فدعا على المشركين عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أشعل الله قبورهم نارا، لقد أشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هكذا جاء الحديث، فهذا نص بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وليست صلاة الفجر. وأما ما جاء من حديث أنس في قوله: لا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه أهل الاختصاص الشيخ الألباني وغيره من علماء الحديث. هو نفسه الأحزاب والخندق اسم واحد، واضح؟ سميت الأحزاب لأن الأحزاب تجمعوا، فيقال لها غزوة الأحزاب، ويقال لها غزوة الخندق لأن الصحابة حفروا خندقا في الجهة التي يخشى أن يدخل منها المشركون، فيقال لها غزوة الخندق وغزوة الأحزاب. ثم قال شيخنا: وقال الطبراني رحمه الله في الكبير: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، وهذا يدلك على أن الحضارم كان منهم محدثون وعلماء، قال: حدثنا أحمد بن جواس قال بالحاء المهملة وصوابه الجيم المعجمة من تحت كما في التقريب، وصوابه أحمد بن جواس. عندكم جواس أو حواس؟ جواس. قال: حدثنا أحمد بن جواس الحنفي قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. وإذا روى عكرمة، إذا روى سماك عن عكرمة فهذه الرواية فيها اضطراب كما حكم على ذلك علماء العلل كما سيأتي من كلام شيخنا. قال: عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: كانوا يتكلمون في الصلاة، يجيء خادم الرجل إليه وهو في الصلاة فيكلمه في حاجته فنهوا عن الكلام. قال أبو عبد الرحمن، وهذا من تواضع شيخنا رحمه الله، ما يقول قلت كما بعض الآن الكتاب يقول قلت كذا وكذا، هذا فيه شيء من تعظيم النفس والرفع من شأنها. شيخنا ما يقول هذا في كتبه، ما يقول قلت، لا، يقول قال أبو عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن؟ يعني نفسه، كنيته أبو عبد الرحمن، وقد نبه في بعض دروسه على ذلك رحمه الله، وهذا من تواضعه وهضمه لنفسه. الآن تجد طالب علم صغير يذكر كلام العلماء ثم يقول قلت والصواب كذا وكذا، ما شاء الله. شيخنا ما يقول قلت، قال أبو عبد الرحمن، يأتي بكنيته. قال أبو عبد الرحمن: الحديث من طريق سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، ولكن الحديث في الشواهد كما ترى، فيغني عنه الحديث الذي قبله، فهو بمعناه. حديث زيد بن أرقم بمعنى حديث ابن عباس، كانوا يتكلمون في الصلاة، وهذا قال كنا نتكلم في الصلاة. في رواية زيد بن أرقم يكلم أحدنا أخاه، وفي رواية ابن عباس يجيء خادم الرجل إليه وهو في الصلاة فيكلمه في حاجته، فهو بمعنى الحديث المتقدم، فهو في الشواهد، ولذلك أورده شيخنا هنا رحمه الله. قال شيخنا: تنبيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء، حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا. قال: فلما قدمنا فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فلما سلم قال: إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلم في الصلاة. ما هو وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن حديث ابن مسعود كان قبل الهجرة إلى المدينة، والآية وقوموا لله قانتين التي ورد فيها النهي عن الكلام في الصلاة مدنية، يعني نزلت بعد الهجرة، لأن القرآن المدني كما تقدم معنا في أصول في التفسير هو ما نزل بعد الهجرة، يقال له ماذا؟ مدني، يقال له مدني. فاستشكل بعض العلماء كيف الآية نزلت في المدينة وجاء حديث ابن مسعود في النهي عن الكلام في الصلاة وكان هذا الحديث في مكة قبل الهجرة إلى المدينة. ومعنى حديث ابن مسعود واضح، كان قبل أن يهاجروا إلى الحبشة يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد عليهم: السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يرد عليهم. فهاجروا إلى الحبشة ثم رجعوا إلى المدينة إلى مكة فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، من أولئك ابن مسعود، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، ما رد عليهم السلام، فوجد ابن مسعود في نفسه، وهذا معنى قوله: فأخذني ما قرب وما بعد. ما معنى فأخذني ما قرب وما بعد؟ يعني أصبحت أحدث نفسي، ما هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد علي؟ فذكر أسبابا قريبة وأسباب بعيدة، يعني أسباب ربما تكون عظيمة، يقول في نفسه: لعل النبي غير راض عني، لعلني قد نافقت، لعلني كذا وكذا، لأن عدم الرد فيه دليل على الهجران، لما يدري بالنهي. فذكر أسبابا سهلة وأسبابا يسيرة، وذكر أسباب عظيمة في نفسه. يفكر الآن: إيش السبب؟ إيش السبب؟ فأخذني ما قرب وما بعد. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم بين له لماذا لم يرد عليه السلام، فقال: إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء. يعني يوحي ويشرع ما شاء وما أراد سبحانه وتعالى من شرعه ودينه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن رد السلام في الصلاة والكلام فيها قد نسخ. ولذلك قال: وإن مما أحدث، يعني مما شرع، ألا تتكلموا في الصلاة. فنسخ حكم الكلام في الصلاة، هذا معنى الحديث. طيب، كيف الجمع الآن؟ ذكر العلماء عدة أوجه جمعوا فيها بين هذا الحديث، حديث ابن مسعود، وبين سبب نزول هذه الآية من حديث زيد بن أرقم. فقال شيخنا: وهو لا يزال ينقل كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره، قال ابن كثير: وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة. وهذه الآية: وقوموا لله قانتين، مدنية بلا خلاف. فكيف الجمع الآن؟ هذا إشكال ظاهره أنه مشكل. الآية مدنية وحديث ابن مسعود مكي قبل الهجرة، فكيف الجمع؟ قال: فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الكلام. وما معنى الإخبار عن جنس الكلام؟ يعني عن أي كلام ولو لم يكن سلام، عن أي كلام ولو لم يكن سلام. هذا كان في مكة، فيأتي مثلا الرجل ويوضح هذا رواية ابن عباس، فيكلم يعني الرجل في حاجته الدنيوية، اليوم أين العمل، أو مثلا أين تريدني أن أذهب، أو كيف السوق، أو يعني جنس الكلام، أي كلام. هذا الذي أراده زيد ابن أرقم في هذا الحديث. فقوله فأمرنا بالسكوت، يعني عن جنس الكلام، عن جنس الكلام. واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها، يعني بحسب ما فهمه زيد بن أرقم، لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي، فهذا ما فهمه، هذا جمع ولم يرتضه بعض العلماء كما سيأتي. وقال قوم جمع آخر إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها، ويكون ذلك قد أبيح مرتين وحرم مرتين كما اختار ذلك قوم من أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم، والأول أظهر والله أعلم. انتهى كلام الحافظ. ومعنى الوجه الثاني أن في أول الأمر كان الكلام في الصلاة لا بأس به، ثم حرم، ثم أبيح، ثم حرم، واضح؟ هذا معنى قوله أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها، ويكون ذلك قد أبيح مرتين وحرم مرتين. أولا كان لا بأس بالكلام ثم حرم، ثم لا بأس بالكلام ثم حرم، واضح؟ هذا ما ذكره الحافظ. قال شيخنا: أقول الذي يظهر لي، هذا كذلك وجه لشيخنا رحمه الله، قال الذي يظهر لي والله أعلم أن الكلام حرم بمكة بالسنة المطهرة كما في حديث ابن مسعود. أولا الكلام في الصلاة حرم في مكة كما في حديث ابن مسعود، فلما قدم المدينة صار بعضهم ممن لم يبلغه التحريم يتكلم في الصلاة، فإذا يحمل كلام أو يحمل قول زيد بن أرقم في سبب نزول الآية أن بعض الصحابة لا يزال يتكلم لجهله بهذا الحكم وعدم بلوغه النهي، فأصبح لا يزال يتكلم في الصلاة. قال: كما حصل من معاوية بن الحكم السلمي، وهذا في صحيح مسلم، لما كان معاوية يصلي فعطس من بجانبه فحمد الله، وهذا يجوز للمصلي أن يحمد الله لأن هذا الحديث استدل به على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على من حمد، إنما أنكر على من رد، وهو معاوية بن الحكم. قال لي هذا الحامد: يرحمك الله، وهو يصلي، فضرب الصحابة على أكفهم كالمنكرين عليه، فتعجب لأنه يجهل هذا الحكم، يجهل هذا الحكم. فلما انتهت الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال معاي: ما رأيت معلما مثله عليه الصلاة والسلام، والله ما كهرني ولا فهرني، يعني ما صاح عليه وكذلك ما رفع صوته عليه، وإنما قالوا إنما هذه الصلاة للتسبيح والتحميد وذكر الله، فعلمه عليه الصلاة والسلام. هذا كان في المدينة، هذا كان في المدينة، فإذا بعض الصحابة كان يجهل هذا الحكم، فنزلت هذه الآية، فإذا النهي عن الكلام في الصلاة جاء بالسنة في مكة وجاء بالقرآن في المدينة، وهذا صراحة جمع يعني أقرب والله أعلم، وتدل عليه الأدلة كحديث معاوية بن الحكم السلمي، وهذا جمع شيخنا رحمه الله. نعم. لا تسمع نفسك. نعم تسمع نفسك. استدل العلماء بهذا الحديث على ذلك. إذن هذا هو جمع شيخنا وهو أقرب والله تعالى أعلم. أن يقال أن النهي نعم كان في مكة كما في حديث عبد الله بن مسعود، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان بعض الصحابة لم يبلغه هذا النهي كمعاوية بن الحكم السلمي، فكانوا يتكلمون في الصلاة، فنزلت الآية وقوموا لله قانتين. هذا هو أقرب والله تعالى أعلم. وهذا الحديث فيه فوائد، فمن فوائد هذا الحديث أن الصلاة كانت مشروعة قبل فرض الصلوات الخمس. استدل العلماء بهذا الحديث، أين وجه الشاهد؟ قال قبل أن نهاجر، كنا نسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة. ومتى فرضت الصلوات الخمس؟ ها؟ ومتى كانت الإسراء والمعراج؟ في السنة؟ ها؟ في السنة؟ في السنة الحادية عشر للهجرة، من البعثة. نعم من البعثة، السنة العاشرة أو الحادية عشر من البعثة. كانت الهجرة قبل هذا، الهجرة إلى الحبشة. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وجاءت بعض الأحاديث كان يصلي في الكعبة لما وضع على ظهره سلى الجزور وغيرها من الأحاديث. فاستدل العلماء بهذا وغيره أن هناك كانت صلاة غير الصلوات الخمس كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فوائد هذه الأحاديث أن في الصلاة لشغلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي للمصلي أن يشغل نفسه بحديث جانبي، أو أن يشغل المصلي بحديث جانبي أو بمسجلة أو بهاتف أو بضحك أو نحو ذلك، بل حتى بقراءة القرآن. فجاء في هذا الحديث خصوصا حديث ابن عباس، يجيء خادم الرجل إلى الصلاة فيكلمه في حاجته، فربما هذا فيه أن المصلي ما يتكلم لكن غير المصلي يتكلم معه، فنهوا عن ذلك. فهذا فيه أن المصلي يبتعد عن كل ما يشوش عليه، المصلي يبتعد عن كل ما يشوش عليه في صلاته، فلا يصلي مثلا أمام متحدث، ولا يصلي في مكان فيه لغط وأصوات، ولا يصلي في مكان فيه مسجلة، ولا يصلي في مكان فيه قارئ يقرأ بصوت مرتفع، كل ذلك مما يشوش على المصلي. وقوموا لله قانتين، فهذا مما يذهب الخشوع. الصلاة في مكان فيه كلام مما يذهب بالخشوع. ولذلك نبه العلماء على أمور يتساهل فيها الناس في أمر التشويش على المصلين، فمن ذلك رفع الصوت بالقرآن، تجد إنسان يتنفل وهذا يرفع صوته بالقرآن، يرفع صوته بالقرآن، فهذا لا ينبغي. كذلك تشويش المساجد بعضها على بعض، فتجد مثلا هذا يصلي في مسجد وهناك مسجد فيه مكبر صوت، يصل صوته إلى هذا المسجد فيشوش على المسجد الآخر، وهذا حاصل، ربما أحيانا وهذا قد وقع في بعض المساجد، ذاك المسجد يكبر والمصلون حق المسجد هذا يتبعون تكبير ذاك المسجد، هذا قد وقع في بعض المساجد. انظر إذا كان هذا في حركة الصلاة، أثر هذا التشويش في حركة الصلاة وفي انتقالات الصلاة، فكيف بالخشوع في الصلاة؟ هذا من باب أولى. فإذا يحذر المصلي من أن يصلي في مثل هذه المواضع، وإذا صدر شيء من ذلك يكون هناك الإنكار. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أهمية الاعتناء بالخشوع في الصلاة، فإن الله عز وجل أمر عباده بذلك فقال وقوموا لله قانتين، فإن لب وروح الصلاة هي الخشوع، الخشوع. وقد مدح ربنا عز وجل الخاشعين في صلاتهم، قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخاشع يحب الصلاة ويتلذذ بالصلاة، فإذن احرص على اتخاذ كل السبل من أجل تحقيق هذه الغاية العظيمة، ألا وهي تحقيق الخشوع في الصلاة. وقد كذلك بين ربنا عز وجل أن من صفات أهل الفلاح الخشوع في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا يحرص المسلم على أن يتخذ جميع الأسباب المؤدية إلى الخشوع في الصلاة، ومن ذلك الابتعاد عن الموضع الذي فيه تشويش، هذا في السمع، كذلك البصر يحاول أنه يبتعد عن كل موضع فيه تشويش لبصره. لذلك لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم انبجانية أبي جهم وكان فيها تصاوير، وهذه انتبه، هذه التصاوير يعني ليست ذوات أرواح، خطوط ونقوش، فلما صلى عليها قال اذهبوا بانبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. ولذلك من ما ينهى عنه في الصلاة أن يصلى أمام شيء يشغلك عن الصلاة، سواء كان نقوش أو كذلك شيء من الحركة أمامك، أولاد أو يعني عمل، أحد يعمل، صلي وناس يعملون أمامك تتفكر فيهم ويشتغلون تتفكر فيهم، أي خشوع هذا يكون في الصلاة؟ تبتعد عن هذا. وغير ذلك مما يلهي عن الصلاة والخشوع فيها، فإن في الصلاة لشغلا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإن كنت تريد المزيد في البحث فعليك بنيل الأوطار وفتح الباري، وقد نقلت كلام الحافظ الفتح في رياض الجنة، يعني في هذه المسألة. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.